الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الشيخ صالح آل الشيخ على الفتوى الحموية الكبرى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. إن الله تعالى ذكره فوق عرشه.
إن الله تعالى ذكره، يعني تعالى ذكره فوق عرشه. يعني أي نعم.
إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فقد حكى الأوزاعي، وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين، الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله عنهم: أمروها كما جاءت، رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين.
أمروها كما جاءت رد على المعطلة، كيف هذا؟ أمروها كما جاءت رد على المعطلة. أمروها كما جاءت رد على المعطلة، لأنهم لا يقبلون كما جاءت، ولا يقبلون بمعانيها، ولا يعطلون كل هذا، يعطلون هذه الصفات، ولا يقبلون ما جاء في الكتاب ولا في السنة من هذه الأسماء والصفات. طيب، بلا كيف رد عن ممثلة، لأن الممثلة يتكلمون إيه؟ في الكيف، يتكلمون في الكيف، ويقول صفات الله كصفات المخلوقين، لأن الله خاطبنا بما نعرف، ولا نعرف للوجه إلا هذه الصفة التي معلومة، ولا ليدين إلا هذه الصفة التي هي معلومة. فأمروها كما جاءت، وقد جاءت لمعاني الكمال والجلال والمعطل، فهذا رد على المعطلة، لهم يعطلون هذه المعاني ويعطلون هذه الصفات. بل غلتهم الجهمية يرون أنها مخلوقة أصلا، أن هذه الأسماء والصفات مخلوقة وليست هي لله عز وجل، والله عز وجل لا يوصف بأي صفة. إذن هم ردوها على ما جاء في الكتاب والسنة، ولم يقبلوا ما جاء في الكتاب والسنة من هذه. نعم.
قال: والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم
طبعا أمروها كما جاءت، في أمروها كما جاءت، حتى لو اقتصرنا عليها فهي معناها أمروها كما جاءت بلا كيف، لكن بلا كيف هذا يعني من باب التفسير، مثل الإيمان قول وعمل، أو الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، فالعبارة واحدة. فإنها قد جاءت لمعاني ولم تأتي بكيف، فأمروها كما جاءت لا فرق بينها وبين إيه؟ أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، يرحمك الله، لا فرق، لأنها جاءت بمعاني ولم تأتي بكيف. فلو قال أمروها كما جاءت وسكت فهي تساوي أمروها كما جاءت بلا كيف. نعم.
قال: والزهري ومكحول هما أعلم.
بلا كيف هذا تفسير أوضح، حتى نرد على المفوضة، لأن المفوضة يقول أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى، لا كيف ولا معنى، لكن حينما نقول نحن بلا كيف يبقى المفوض عندنا هو ايه؟ هو الكيف. انما لكن ابقينا المعنى فنتكلم في المعنى، اما الكيف فلا. نعم.
قال: والزهري ومكحول هما اعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين.
دل هذا على شيخ الإسلام وعلى أن كل إمام لا ينعزل عن من سبقه من الأئمة، بل لا يكون إماما إلا إذا كان على طريقتهم. شيخ الإسلام ما قال أنا فهمت من كتاب الله كذا، فهمت من سنة رسول الله كذا، هذا لم أسبق إليه ولكن دل الدليل عليه. ما يقول شيخ الإسلام هذا، فلا يكون الإنسان إماما إلا بهذا. ولهذا فسر من فسر من السلف أظن مجاهدا قوله تبارك وتعالى: وجعلنا للمتقين إماما أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. إذن الإمامة تتناول أمرين: أن تكون مقتديا بمن قبلك وسبقك، والثاني أن تكون قدوة لمن بعدك. إذن أنت رابط وأنت حلقة وصل بين من سبق وبين من يأتي. فإن كنت على طريقة من سبقك من الأئمة كنت مؤهلا لأن يقتدى بك، أما إذا انفصلت عن من سبقك تركناك وأسقطناك وصرنا تحدث عن من سبق، ولا كرامة لك وليس لك في الإسناد حظ ولا نصيب، لأنك أحدثت وزدت عما كان عليه الأئمة الذين هم من قبلك. إذن شرط الإمامة ما هو يا إخواني؟ الاقتداء بالسابقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا شرط. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوهم مش ابتدعوا، اتبعوهم. يبقى لن تكون إماما إلا بالاتباع لمن سبق، حينئذ تكون مؤهلا لأن يقتدي بك من بعد. ولهذا احنا اقتدينا بشيخ الإسلام. ليه؟ لأن شيخ الإسلام ما جاء بكلام من عنده، شيخ الإسلام إنما أظهر لك وفصل لك وشرح لك ما كان من مذهب أهل السنة والجماعة. طيب لماذا صار ابن عبد الوهاب إماما؟ لأنه اقتدى بمن قبله، فلما اقتدى بمن قبله كان حريا أن يقتدى به وأن يقتدي بمن بعده. يبقى شرط الإمامة ما هي يا إخوان؟ انتبهوا، شرط الإمامة ليس أنك تحدث في الدين وتوجد كلاما لم تسبق إليه. شرط الإمامة هو أن تكون رابطا بين ما كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى آخذا به، وبينما أنت عليه من شرح إيضاح تفسير. فلهذا يقول شيخ الإسلام: والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون وهو سفيان والليث والأوزاعي ومالك، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. أئمة الدنيا، ما ادعى يا إخواني ولا أجد موضعا واحدا يدعي شيخ الإسلام أنه أرفع من مالك أو أحمد أو الشافعي، بل إنه أمام هؤلاء يقتدي وهو تلميذ ينقل عن مشايخه، مع كونه كان بحرا. شيخ الإسلام بحر متلاطم الأمواج، شيخ الإسلام بحر يا أخوان متلاطم الأمواج، يأتيك من العلم ما لا تتخيله، وفي كل مسألة صغرت كبرت من مسائل اعتقادي أو من مسائل فروع، تفسير أو أصول، حديث أو لغة. سبحان الله، هذا الرجل عجيب، سبحان من أعطاه الله عز وجل. ومع ذلك يعظم الأئمة تعظيما بالغا، وينظر إلى الأئمة وينقل عنهم نقل التلميذ عن شيخ أحمد أو مالك أو كذا، مع أنه في بعض المسائل في مسائل الفروع يخرج عن اجتهاد الأربعة، في بعض مسائل الفروع يخرج عن اجتهاد الأربعة، زي مسألة الطلاق هذه شيخ الإسلام يخرج عن اجتهاد الأربعة فيه، لكن هذه مسائل اجتهادية. أما في مسائل اعتقاد الأصول وكذا فهو يعظم هؤلاء جدا. هو حتى في الفروع يعلم أنهم أئمة المذاهب وأئمة الدنيا. ولهذا يقول هنا والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تبع التابعين. وإنما قال الأوزعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر يكون لي فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك العجيب. يا أخواني كما قلت لكم إمامة الأئمة كانت في أمور هي من فهارس السنة. إيه يعني الله فوق عرشه؟ يعني عندك هذه في قلبك شك فيها؟ يعني تكون إماما بتقرير الله فوق عرشه؟ ونحن عندنا الصغار الآن أين الله يا ابني؟ يا ابني الله فوق السماء على العرش استوى. الصغير هذا الصغير. فقد كان هؤلاء أئمة بتقرير هذا. أحمد صار إمام أهل السنة بتقرير ماذا؟ بتقرير أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وهذا أيضا عندنا معلوم. زي الآن يصبح الإمام في السنة مين؟ اللي يرى أنه لا خروج على الحاكم الظالم الجائر. ياه، يعني مسألة ضخمة إلى هذه الدرجة، ضخمة. فالإمام هو من يرى أنه لا يخرج على الإمام وإن كان ظالم أو جائر. شوف سقط فيها مين؟ حتى تعرف الإمامة شوف سقط فيها مين. شوف سقط، أنت سمعتها من مين؟ من مشاهير العصر. من سمعتها منه؟ سمعتها من مين؟ لم تسمع من أحد من مشاهير العصر، لم يعقوب ولا حسن ولا حوين ولا عدوي ولا كل هؤلاء، ولا تسمع منه ولا تقر هذا الحكم تسمعه، مع أنه بالنسبة لك أمر مجمع عليه ولا أمر خلافي يا أخواني؟ مجمع عليه. وعندنا أصغر أخ، يعني أصغر أخ في منهج السلف على وجه الأرض الآن، يعني يقر هذه، يمكن لو قرأها مرتين أو ثلاثة يقول أنا أطلت الكلام لأن أنا أقرر المقرر أصلا. لكن انظر إلى من ضل في هذه المسألة، انظر إلى من ضل في هذه المسألة. كذلك في عهد أحمد ألا سبحان الله، الدنيا تضل في أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأحمد يعني صار إماما لأنه يرى أن كلام الله عز وجل غير، أن القرآن كلام الله وهو غير مخلوق. هذه يعني مسألة بالنسبة لك مسألة سهلة جدا، لكن الإمامة في الموقف، الإمامة في الثبات، الإمامة في دلالة الأمة على المنهج يوم أن تعصف بالأمة رياح أهل البدع. فحينما تقف أنت تقف وتثبت على هذا، تلك هي الإمامة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لا تزحزح، لا تزحزح، وكلما اشتد الأمر اشتد قوة وثباتا. هذه الإمامة يا إخوان، هذه هي الإمامة، أن ترفع راية السنة في زمن الغربة. عرفتم؟ ليس الإمامة في المعلومة، المعلومة سهلة سهلة. الفهارس، أنت خلافك مع هؤلاء وخلاف كل صاحب سنة في أي عصر مع هؤلاء، إنما هو في فهارس أهل السنة. ولهذا أصول السنة كم؟ ما هو سفيان الثوري كما مر معنا وضع في صدغين لما قال 10 أشياء، إنسان يكون على السنة إذا اجتمع فيه 10 أشياء، وذكر 10. سعد بن عبدالله التستري لما قال سبق معنا رسالته 10 3 سطور. ايه سمع يا ابن،
ان يكون على الجماعة وألا يرى الصيف وألا يشوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وفي القدر وفي كذا. 10 أشياء ذكرها سالد بن عبدالله التستري رحمه الله تعالى. بل قد كانوا يختصرون السنة في بعض الأشياء إذا كانت مما اشتهر في عصرهم خلافها. يعني مثلا الآن ممكن تقول ولا يكون الرجل أهل السنة إلا إذا رأى أنه لا يجوز الخروج على أئمة الجوري، وتكتفي بهذا على اعتبار أنه لا يكون من أهل السنة إلا بهذا، لأن المسألة المتنازع فيها المسألة الفارقة بين أهل السنة وبين غريم هذا. ولهذا تدخل على واحد من دول ولكن سلفي، أنت إزاي تخرج هؤلاء من السلفية؟ قول له طيب تعال يا شيخ فلان، أنت ترى في الحاكم الظالم نخرج عليه ولا ما نخرج عليه؟ هيقول لك والله إزاي يعني، هو أنت جعلت السنة هذه المسألة؟ أيوة نعم، وطارة أجعل السنة، ما تقول في سيد قض؟ هجعل السنة هذا، أجعل السنة في قولك في من سب أصحاب رسول الله، ماذا تقول؟ أيوة السنة نعم يا سيد قض. يعني أن المسألة المشتهر الخلاف فيها هي هذا، وطارة التكفير بالذنب، ما تقول في حكم مرتكب الكبيرة؟ فحلى حسب العصر، على حسب العصر. الآن يمكن كل أهل البدع يعتقدون أن الله على عرشه استوى، يعني تقريبا غالبا مثلا، يعني لو تسأل غالب هؤلاء مثل هذه المسألة قد يقولونها، لكنهم ليسوا على السنة في أمور كثيرة أخرى. فالإمامة هي الثبات على الحق والقول به ولو كان واضحا في زمن الغربة، هذه الإمامة. الإمامة يعني يا إخواني الإمامة قدوة، فلهذا إمام أهل السنة يعني محل اقتداء أهل السنة والجماعة بتمسكه بالسنة والصبر عليه والثبات عليه. فلهذا ما تأتي مثلا تقول كيف يعني واحد يصبح إماما وهو على مسألة يعني سهلة جدا، إيه يعني ما إذا جهر بها ونشرها وتبناها وعارض مجتمعه كله فيها المشاهير فيها، نعم يكون إماما، يكون إماما، هذه الإمامة كما كانت إمامة أحمد. وإلا قل لنا بالله عليك ما إمامة أحمد، كانت في إيه إمامة أحمد، كانت في إيه إمامة الأوزاعي، كانت في إيه إمامة مالك، كان في إيه إمامة شيخ الإسلام ابن تيمية، في إيه إمامة ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب يقول عبد الله ما لكم من إله غيره، هذه إمامة ابن عبد الوهاب. وإمامة ابن عبد الوهاب جاء جديدة بجديد إمامة ابن عبد الوهاب، اتركوا القبور ذبحا ونذرا وطوافا واستغاثة طب ما هذا معروف عندنا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا عبد الله واجتنبوا الطاغوت. معنى الإله هو متى له القلوب محبة وتعظيم، العبادة هتوها اجعلوها لله عز وجل، لا تجعلوها لملك المقرب ولا نبي المرسل ولا لولي صار. هذه إمامة ابن عبد الوهاب، إمامة ابن عبد الوهاب اللي قامت الدنيا عليه بسببها، إمامة ابن عبد الوهاب الذي عاش مجاهدا بالحجة والبيان والسيف والسلام من أجلها. فالإمامة لا ينظر إلى حجم المسألة العلمية، إنما ينظر إلى إظهارها والثبات عليها في زمن الغربة. في زمن إيه؟ الغربة، زي النقاب كده يا إخواني أو اللحية في وقت من أوقات كده، اللحية ده علامة ماذا؟ علامة ثبات وعلامة صبر وعلامة جهاد. أنت فكر دلوقتي بتمشي بحيلك حد بيقولك يا ملتحي، أو أنت لحيتك أنت عامل زي كده، ما حد خلص اللحية بقت كتيرة جدا. أو النقاب، شوف النقاب كما انتشر وقت من الأوقات كان غطاء الرأس، غطاء الرأس هذا بس، الغطاء غطاء الرأس. يعني يا أخواني أنا ما مر علي مدرسة غطت رأسها، غطت رأسها إلى أن انهيت الجامعة، ولا مر علي مدرس له شعرات في لحيته إلى أن انهيت الدراسة. تعال الآن تدخل أي مدرسة الآن، ما شاء الله تبارك الله، تجد إيه يمكن أكثر من نصف المدرسات على النقاب، واللحى كثيرة جدا، كله بقى ملتحي. لكن المنهج فين؟ الملتحي الإخواني، الملتحي التبليغي، الملتحي الحزبي، الملتحي اللي كذا. لكن زمان لا، فكانت اللحية دي يعني، يعني إيه لحية؟ يعني لحية يعني إيه؟ يعني يعني هذه يعني الشعر البيضاء في جلد الثور الأسود. فلان السني ما يحتاج إلى تعريف أكثر من هذا، فلان السني، فلانة هذه غطت رأسها. كيف بقى بالنقاب؟ فكان النقاب هذا مشكلة المشاكل، قضية القضايا. الآن لا، فقد يكون في عصر فيه غربة، ولهذا قال العلماء بتتفاضل الأعمال بحسب غربة الزمان، تتفاضل الأعمال حسب غربة الزمان. العمل واحد لكن حسب غربته في الزمان يعظم الأجر. من هنا السنة واحدة، لكن في زمن من الأزمان إظهار السنة هذه، إظهار السنة هذه قد يكون لها من الأجر ما ليس للأولين الذين كانوا على هذه السنة، لأنه لم تكن غربة في هذا الباب. لهذا كان الإمام أحمد غربة في باب القرآن، في كلام الله عز وجل وأنه مخلوق أو غير مخلوق، غربة. دولة تتبنى، دولة بخلفائها تتبنى القول بخلق القرآن، وأحمد رحمه الله تعالى يثبت على أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. هذا معنى الإمامة بارك الله فيكم، يعني الإمامة تمسك وثبات على هذا الأصل حتى ولو كان سهلا، لأن أصول السنة عندنا سهلة. هو خلافك بين كما قلنا بين مع 72 فرقة، هو خلاف في إيه؟ إيمان بقدر، إيمان ببعث، بتفضيل صحابة، إيمان بأسماء وصفات تمرها كما جاءت بلا كيف، الإيمان نفسه قول وعمل. هو السنة إيه يعني؟ السنة بتعد على الأصابع كما قلت لكم، سطر واحد يجمع لك السنة، سطرين ثلاثة خلاص انتهينا من السنة، ومع ذلك فيها 72 فرقة. وأنت غريب بهذا الآن، أنت غريب تشعر بالغربة صح؟ يعني شوف أنت كم تعاني وأنت على منبرك تقول ولا يجوز الخروج على متن ولاة أمورنا. كم تعاني، كم تعاني، وقد تقتل بسببها. أنك تقول هذا قال قد تقتل بسببه. فالمضروب والمطرود والمرجوم والمعزول والمقتول والمسجون بسبب هذه، هذه الكلمة بس. إيه الإيمان قول وعمل، شوف كيف تختلف مع الناس في هذا. الأسماء والصفات كيف يدرس في أكبر مؤسسة منهج الأشاعرة. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بلاش هذه الأسماء والصفات ولا القدر، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فين دعاة التوحيد الآن الذين يقولون لا نأتي قبرا ننذر له نذبح له؟ فين هم دعاة التوحيد؟ كم هم الذين يهتمون بهذا؟ نعم. فقال الأوزعي، وهذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك، ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. نعم. طبعا بعضهم يقول أنتم دائما تحكموننا إلى مسألة الكتب، الكتب أين كتب السلف؟ طيب هاتوا كتاب حماد بن سلمة في العقيدة، هاتوا كتاب حماد بن زيد في العقيدة، هاتوا كتاب الأوزاعي في العقيد، هاتوا الكتب التي درسوها في العقيد. نقول هذا جهل، جهل بمذهب السلف، يزداد به يقيننا أنكم لا تعرفون منهج السلف. فإن هؤلاء قرروا ما كان عليه سلف الأمة، ولم يكتب الصحابة كتابا قالوا هو كتاب الاعتقاد، لكنهم قرروا اعتقادا نقله أئمة التابعين، ثم من بعدهم تابعوا التابعين، وهكذا نقلوا، نقلوه. كما كان يقول حسن، هل الصحابة عندهم كتب؟ هل كان عندهم كتب؟ سبحان الله، أيوة نعم عندهم كتب، والتابعون عندهم كتب، بل أعظم من الكتب، فهي كتب لا تزل فيها، لا يزل فيها القلم الناسخ، وليس فيها الأخطاء المطبعية، لأنه الاعتقاد الخالص أوصلوه. فحماد نقل منهج السلف، الأوزاعي نقل منهج السلف، نقل منهج، وعنهم كتبت الكتب. فما الكتب؟ ما قاله حماد، زي شيخ الإسلام الآن وضع الكتاب اللي فيه من قول الأوزاعي وقول حماد ووالى آخر. ونحن نسألك سؤالا، هل نقلت مذهب حماد أو الحمادين أو السفيانين أو الأئمة أو كذا إلى الأمة؟ الجواب لا، ما نقلت هذا، إنما نقلت مذهب المهدودي ومذهب سيد قطب الذي تقول لقد حذفتهما من الكتاب، وأنا أعتقد أن ما قاله الصحيح. يبقى إذن أنت حينما أتيت إلى مذهب قطب المهدودي كتبت ونقلت واعتقدت، وحتى بعد حذفه فإنما حذفته مجاملة من باب ضرر الرماد. في ناس تلفين بقولك أنت قطب قطب خلاص، واترك معتقد قطب مكتوبا مدون. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله: هذا الفصل فيه ذكر نقول عن السلف وعمن نقل مذهبه، وهي مهمة في هذا تأصيلا وتفريعا. ذكر المصنف رحمه الله فيما نقله عن الأوزاعي أنه حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية، وكون الله عز وجل فوق العرش دليله النقل أي السمع، أما العقل فلا يدل عليه. ولهذا قال أهل العلم: العلو يدل عليه النقل والعقل، وأما الاستواء على العرش فدليله السمع. إذن قول السلف أمروها
فالاستواء علو خاص، الاستواء علو خاص، احنا نثبت العلو لو علو الذات وعلو الصفات، علو الصفات من علو القدر والقهر فهذا علو صفات، علو الذات وهو الاستواء هذا علو خاص، فالاستواء علو، لكنه علو خاص، علو خاص ورد فيه النص استوى على العرش، فالله عز وجل هو الأعلى وله العلو من جهة الصفات. من جهة علو الذات هذا علو خاص، لهذا قال العلو، يدل عليه النقل والعقل. صحيح، ما يكون خالق ويتنافى أو ليس له العلو، لابد أن يكون له العلو، وهذا من جهة العقل يثبت هذا. أما الاستواء ثم استوى على العرش، هذه لا نعرفها من قبل العقل، لو ما أخبرنا الله أنه استوى على العرش لما أثبتناه، لما أثبتنا هذا. فالعلو الخاص والاستواء على العرش هذا دليل إيه؟ نقل والعقل، نقل، كما أن الله يضع السموات على إصبع، إثبات الأصابع، إثبات الإصبع، إثبات الكف، إثبات النزول، إثبات المجيء، كل هذا لا يعرف من قبل العقل، إنما هذا يعرف بالنقل، لا يعرف بالنقل تحديد شيء، هذا يعرف بالنقل. إنما أن الله عز وجل قاهر فوق عبادي، أن الله عز وجل له العلو مطلق من جهة الصفات، هذا العقل يشهد بذلك، إذ يتنافى مع كون الله خالقا قديرا عليما، يتنافى معه ألا يكون له العلو. نعم.
قال: إذن قول السلف أمروها كما جاءت، وفي رواية لبعضهم أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني بما دل عليها ظاهرها، وظاهرها يدل على إثبات الصفة، لهذا قال أمروها كما جاءت رد على المعطلة، لأن المعطلة هم نفاة الصفات الذين يخيلون الله عز يخلون الله عز وجل من صفات الجلال والجمال، ولأن قول السلف كما جاءت يعني على ظاهرها، وظاهرها إثبات الصفة، إثبات يعني الصفات.
ولما نقول يا أخواني ظاهر إثبات الصفات يعني إثبات المعاني، فسواء قلنا إثبات الصفات أو إثبات المعاني واحد، لأن الصفة معنى، معنى هذا مأخوذ من الاسم، لأن أسماء الله ليست جامدة، ليست جامدة بل هي مشتقة من جهة أنها تتضمن صفات الكمال، فليست جامدة، فهي أعلام ومعان، فهي جاءت بمعان، جاءت بصفات. هم ينكرون يقولون سميع بلا سمع المعتزلة، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، هذا عاد إلى إنكار الاسم نفسه، لأنه عليم بلا علم إذا ليس عليما، سميع بلا سمع إذا ليس سميعا، قدير بلا قدرة إذا ليس قديرا، فعاد الأمر إلى نفي اسم نفسه. نعم.
وقالوا في الرواية الأخرى بلا كيف، حتى لا يتوهم أن ظاهرها فيه الكيفية، كما في قوله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن اليدين لهما كيفية معينة، وكذلك فإنك بأعيننا، وقوله قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وأشباه ذلك من الآيات، وكذلك قوله يوم يكشف عن ساق التي هي ساق الرحمن عز وجل، وكذلك لما جاء في الأحاديث ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفي رواية لنصف الليل الآخر، وفي رواية كل ليلة، كيف ينزل؟ وأن الله استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا كله ليس مرادا، فإثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية، مع وجوب أن يقطع الموحد الطمع في إدراك الكيفية، لا يمكن لأحد مهما أجال ذهنه أن يدرك الكيفية، مهما فكر وفكر وفكر لا يمكن أن يدرك ولا أن يعلم ولا أن يأتي على ذهنه أصلا كيفية اتصاف الرحمن بصفاته، لا من جهة الصواب في ذلك ولا من جهة مقاربته، يعني أن كيفية اتصاف الله عز وجل بصفاته لا يحوم حولها ذهن بشر مطلقا حتى ولو فكر، فكل الأوهام والتفكيرات لن يكون منها كيفية اتصاف الله عز وجل بصفاته. قال أهل العلم: ذلك لأن عقل البشر إنما يدور فيه أحد ثلاثة أشياء: الأول أن يدور فيه ما رآه، رأيت
أن يدور فيه ما رآه، أن يدور فيه رؤية مثيلة، أن يدور الثالث ما يدور في الذهن ما يكون داخلا ضمن تفريع جزئي عن الكلي وهو القياس. نعم. أو بإخبار فإذا كيفية مقطوع الطمع فيها. نعم. فإذا الذهن يمكن أن يدور في رؤية الشيء أو رؤية مثيل له أو رؤية ما يقاس عليه، وكل هذا طبعا إيه ممنوع في حق الله عز وجل. فإن تصفه جل وتقدس وتعاظم بصفته له المعنى وله الكيفية، لنا من ذلك العلم بالمعاني والعلم بأصل المعنى دون كمال أيضا. انتبهوا أخواني، نبه هنا العلم بأصل المعنى، أصل المعنى اللي هو علم الله قدرة الله كذا، نعلم أصل المعنى القدرة وهي المنافية للعجز، القوة وهي المنافية للضعف، العلم اللي هو المنافي للجاه، لكن الإحاطة بعلم الله اللي هو المعنى الكلي هذا ما نستطيع أيضا. من ذا الذي يحيط بعلم الله؟ من ذا الذي يحيط بقدرة الله؟ من ذا الذي يحيط بهذا كله؟ ما يستطيع أحد. يبقى العلم بأصل المعنى، أن نعلم أن الله عز وجل متصف بالعلم، العلم الذي هو ماذا؟ بالسمع، السمع الذي هو ماذا؟ البصر الذي هو ماذا؟ هذا في أصل المعنى. فسمع إدراك المسموعات والإحاطة بذلك، بصر إدراك المبصرات والإحاطة بذلك، علم بالكليات والجزئيات، إنما الإحاطة بكل علم الله. قال الخضر لموسى لما أخذ عصفور بمنقاره شيئا من البحر، قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كمقدار ما أخذ هذا العصفور، ولم يأخذ العصفور شيئا، العصفور ما يأخذ شيئا، ما يأخذ شيئا. فالعلم بأصل المعنى دون كمال أيضا. وأما الكيفية فلا يمكن أن تحوم لأحد من البشر على بال، لهذا في يوم القيامة يأتي الله في صورته حتى يعرف خاصة عباده. نعم. فإذا الكيفية،
قال فإذا الكيفية مقطوع الطمع عن إدراكها،
لهذا مقطوع الطمع عن إدراكه،
مقطوع الطمع عن إدراكها. لهذا قال بعض أهل العلم كل ما دار بذهنك فالله عز وجل بخلافه، لأنه لا يمكن أن تتصور ذلك، لا يمكن أن يأتي للذهن.